أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا اليوم في الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع المقدس. يقسم الحكم العقلي إلى قسمين، أحدهما الحكم النظري وهو إدراك ما يكون واقعا، أن هذا حائط وأن الجزء أصغر من الكل. هذا بسموه يعني بسموها أحكام عقلية نظرية، يعني ليست عملية. والآخر الحكم العملي، يعني في مرحلة العمل، وهو إدراك ما ينبغي أن يعمل أو ما لا ينبغي أو ما لا ينبغي أن يقع أو أن يعمل. طيب، وبالتحليل نلاحظ رجوع الأحكام العملية إلى الأحكام النظرية. هل أنا بالحقيقة ما بعرف، يعني بحب أقول الإدراك النظري والحكم العملي، أنا هيك بحب أحكي، أقول الإدراك النظري لأنه في مرحلة النظريات مش في مرحلة العمل، أقول الإدراك، وفي مرحلة العمل أقول الحكم. يعني أنا الآن أحكم على نفسي، أقول يجب أن أبني بيتا في القرية، أنا أقول هيك، أحكم على نفسي أو على غيري أنه القضية هيك، ينبغي أن تأكل، أن تأخذ الدواء. إيه؟ هيدا بسموه حكم، حكم عملي، يعني في مرحلة العمل. هيك بحب أعبر. على أي حال منكمل. وبالتحليل نلاحظ رجوع الثاني إلى الأول، لأن الثاني إدراك لصفة واقعية في الفعل، لأن الثاني إدراك لصفة واقعية في الفعل، وهي أنه ينبغي أن يقع وهو الحسن، أو لا ينبغي أن يقع وهو القبح. طيب، نلاحظ رجوع الثاني إلى الأول. نعم، بلا شك هيك، لأن الثاني إدراك لصفة واقعية في الفعل، وهي أنه ينبغي أن يقع. ما عندنا مانع إذا قال هيك، ما عندنا مانع، لأنه عم يدرك الحسن والقبح. بس أنا كما قلت أنه على الصعيد العملي بحب عبر بكلمة الحكم، ما بحب عبر عن مثلا بتعبير الإدراك. الإدراك يعني خلينا نكون مثلا، لأنه هيدا مش نازل لا أي لا رواية، هذا من باب الاصطلاح. يعني كم واحد من العلماء اصطلحوا على هذا الاصطلاح من 100 سنة ومشيوا عليه. لا، خلينا نقول نحن الإدراكات النظرية والأحكام العملية، الأحكام العملية. طيب، على أي حال ما مشكلة، خلينا نكمل هلأ. وبالتحليل نلاحظ الرجوع الثاني إلى الأول، لأن الثاني إدراك لصفة واقعية في الفعل، وهي أنه ينبغي أن يقع لأنه حسن، أو لا ينبغي أن يقع وهو القبيح، يعني لا ينبغي قصده أن يفعل لأنه قبيح. وعلى هذا نعرف أن الحسن والقبح صفتان واقعيتان، يدركهما العقل. يعني أصدق يدركهما العقل العملي، كما يدرك سائر الصفات والأمور الواقعية. طيب، أصدهن يدركهما العقل، يعني أصد العملي، غير أن الحسن والقبح يختلفان عنها، يعني عن سائر الصفات والأمور الواقعية، في اقتضائهما بذاتهما جريا عمليا معينا، خلافا للأمور الواقعية الأخرى أن الجزء أصغر من الكل. وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال أن الحكم النظري هو إدراك الأمور الواقعية، جيد، التي لا تقتضي بذاتها جريا عمليا معينا، كأدراك أن الجزء أصغر من الكل. طيب، يمكن أن يقال إن الحكم النظري كذا، وأن الحكم العملي هو إدراك الأمور الواقعية التي تقتضي بذاتها الجري العملي. إدراك هو إدراك الأمور الواقعية كالحسن والقبح التي تقتضي بذاتها الجري العملي. الحكم العملي، حلوة الكلمة الحكم العملي، بس ما درنا نقول الحكم النظري، نقول الإدراك النظري. طيب على أي حال هيك هو ماشي هلا. ويدخل إدراك العقل للمصلحة والمفسدة بالنظري، لأنه أول ما تقول المصلحة والمفسدة يعني بيصير بالنظري، نشوف شو بدي أقول. ويدخل إدراك العقل للمصلحة والمفسدة في الحكم النظري، هي قالها جيد، لأن المصلحة ليست بذاتها مقتضية للجري العملي. مظبوط الحكي، لأنه قد يكون هناك مصلحة ولكن لا تقتضي الجري العملي. الآن هناك مصلحة هلأ في أنه والله تروح هلأ تقتل كل المحاربين بلبنان، تروح هلأ يا أخي على مثلا مناطق القوات اللبنانية وتقتل لك 100-200 واحد، المصلحة موجودة بوضوح سمع، لكن العقل في مرحلة العمل لا يحكم بذلك. عرفت ليش؟ بقول لك يا أخي هناك مصلحة نعم، ولكن شف لي من ناحية الثانية، إذا رحت قتلت 100-200 واحد شو راح يصير بلبنان؟ بلد تقوم القيامة وحرب شو اسمه لا 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 نهاية لها. على أي حال، ويدخل إدراك العقل للمصلحة والمفسدة في الحكم النظري، مظبوط الحكي، لأن المصلحة ليست بذاتها مقتضية للجري العملي. الصحيح. طب ليك بدي لك شغلة، إذا نحن هلا رحنا جبنا شخص وقتلناه، أخذنا عيونه وحطيناه لأعمى، أخذنا قلبه وحطيناه للمرجع، المرجع كان عم بيتوفى، فرضنا الإمام الخميني، حطينا قلبه لسيد الإمام الخميني، شلنا الكلاوي منه حطيناه لواحد عم نغسل له الكلاوي كل يومين 3 مرات، شو بعد بدك؟ شلنا الكبد من عند واحد مريض بالكبد سمي، حطينا له الكبد تاعه، أنقذنا 10-20 واحد، أنقذنا 10-20 واحد بشخص واحد. طيب عال، المصلحة واضحة ويحكم العقل، يعني يحكم العقل النظري بوجود المصلحة، مش هيك؟ والمصلحة أكبر من المفسدة، لأنه أنت عم تقتل واحد عم تنقذ 10-20 واحد، صح؟ وخاصة بيناتهم مثلا بعض العلماء الكبار مثلا. لكن رغم ذلك العقل العملي يستنكر ويرفض ذلك. سمعني ليش؟ بيقول لك لا لا، شو الحكي؟ مجرد أن يدرك العقل النظري المصلحة، يعني معناته تعال نحكم نحن خلاص بذلك، منروح من جبنا واحد ونقتله لننقذ 10-20 واحد، شو الحكي هذا؟ بمجال العمل شيء تاني. انت هلا شوف لك بالنظري بتقول انا بوصل من هون على ضيعتي بعيدة 70-80 كيلومتر، لازم اوصل بساعة، بس عمليا غير، لحتى توصل من هون لخارج المنطقة الفلانية للجامعة الإسلامية بخلدي بدك نص ساعة، وبعدك ما مشيت، بعدك هون. عرفت قصدي؟ أني مرحلة العمل شيخ غير المرحلة النظرية، المرحلة النظرية غير، المرحلة العملية غير. يعني على مستوى النظر بتقلي ايه والله بنقتلنا واحد هلا حاطينه بالسجن، منقتله منجي منحيينا 10-20 واحد، يا عمي على المستوى النظري صح، بس على المستوى العملي لا يقبل معك إنسان عاقل في العالم، لا مؤمن ولا كافر. سمع؟ طيب، لذلك قال ويختص الحكم، قال لأن المصلحة ليست بذاتها مقتضية للجري العملي، هذا الناس صحيح، ويختص الحكم العملي من العقل بإدراك الحسن والقبح، مظبوط مظبوط الحكي. وسنتكلم فيما يلي عن الملازمة بين كلا هذين القسمين، من الحكم العقلي وحكم الشرع المقدس. الملازمة بين الحكم النظري وحكم الشرع المقدس. قبل ما نبلش، نعم هناك ملازمة بينهما، لكن بنظر القاطع. يعني إذا أنت اليوم قطعت بأن الجزء أصغر من الكل، يعني لو سألت الله بيقول لك نعم الجزء أصغر من الكل، يعني بنظر القاطع نعم صح، هناك ملازمة واضحة. هلا مثلا إذا بتقلي الظلم قبيح، مش هيك؟ أنت قاطع. طيب الظلم قبيح حكم نظري، حكم نظري ولا عملي إذا قلت قبيح؟ لا عملي، إذا قلت قبيح بصير عملي، عفوا. بدي أقول لك هذا ظلم، لحتى نضلنا بمجال الحكم النظري، هذا ظلم. إذا أنت قطعت بأن هذا ظلم، سميع، أنت رايح تقتل مؤمن بغير ذنب أبدا، أنت شو بتقول؟ بتقول هذا ظلم. ممتاز. أنت المعتقد بذلك، المعتقد يعني بنحو القطع، لأن أحد الإخوان مخمن المعتقد يعني بنحو الظن. أحد الإخوان بالرسالة العملية برسالته لنا بالسعي يعني امبارح أول امبارح، المهم بهاليومين ثلاثة، اعتقد أنه نحن لما قلنا كلمة اعتقاد أنه قصدنا الظن. لا يا مولانا، قصدنا من الاعتقاد، أنا نسيت لك يا شيخنا اللي أنت قلت أنه الاعتقاد بمعنى الظن، أنت هيك عم تشرح. لا، الاعتقاد بمعنى القطع اليقيني، الاعتقاد بمعنى القطع اليقيني. خلينا نكمل هلا. طيب نحن قبل ما نبلش بدرس الملازمة بين الحكم النظري وحكم الشرع المقدس، نقول نعم هناك ملازمة بينهما، ولكن بنظر القاطع. يعني أنت قطعت بأن هذا ظلم، يعني أنت تقول قطعا عند الله تعالى هذا ظلم، وإلا كيف أنت قاطع؟ طيب اليوم واحد بده يقتل فلان، الشيخ نمر باقر النمر، ظلما وعدوانا، هيك هلا الوهابيين قتلوا من كم سنة، أنت شو قلت في قلبك؟ قلت في قلبك هذا ظلم وعند الله هذا ظلم، فأنت تستكشف أنه هذا ظلم. هناك ملازمة استكشافية، هيك يعني بيستكشف الإنسان من خلال قطعه أنه هذا ظلم عند الباري سبحانه وتعالى، هذا ظلم. لا شك في أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، صحيح، وأن الملاك متى ما تم بكل خصوصياته وشرائطه وتجرد عن موانع التأثير، وأن الملاك كان بحكم العلة التامة الداعية للمولى إلى جعل الحكم على طبقه وفقا لحكمته تعالى. مظبوط الحكي. وأن الملاك كان بحكم العلة التامة الداعية، مظبوط، للمولى إلى جعل الحكم على طبق الملاك وفقا لحكمته تعالى. مظبوط الحكي. وعلى هذا الأساس فمن الممكن نظريا أن نفترض إدراك العقل النظري لذلك الملاك بكل خصوصياته وشؤونه. نعم ممكن، ممكن في بعض الحالات تقلي هذا ظلم وهذا عدل، ممكن، كثير ممكن. وفي هلأ مثلا ما كل الناس والعالم قالوا من حيث هم عقلاء، قالوا إن قتله شيخ نمر باقر النمر هو ظلم. هل المتعصب وأعمى البصيرة قال لا، قال هو عدل ويجب قتله. ما في بعض الناس قالوا هيك؟ نعم، بس نعمل لك العاقل بما هو عاقل، يعني مع غض النظر عن تعصباته ووهابيته وكفره وسياسته، خلينا نجيب واحد أعقل إنسان بالعالم، عاقل جدا، يدرس وضع الشيخ نمر باقر نمر ووضع الوهابي ولماذا قتلوه على حرية رأيه العادل والصائب قتلوه. شو بيقول لك؟ بيقول لك قتله ظلم واضح، هيدا حكم نظري، سمع؟ طيب هيدا القاطع بأنه ظلم، خلص يستكشف الاستكشاف اللي مين انه عند الله هو ظلمون، ما بده شيء، قصة واضحة. وعلى هذا الأساس فمن الممكن نظريا أن نفترض إدراك العقل النظري لذلك الملاك، يعني فرضنا القبح بكل خصوصياته وشؤونه، وفي مثل ذلك يستكشف العقل الحكم الشرعي استكشافا لميا، يعني يستكشف الحرمة، أي بالانتقال من العلة إلى المعلول. المعلول هو الحكم، العلة الملاك. ولكن هذا الافتراض، ليش قلنا الافتراض؟ لأننا قلنا ولكن، يعني لكن هنا مهملة يعني لا تعمل. يلا، ولكن هذا الافتراض صعب التحقق من الناحية الواقعية في كثير من الأحيان لضيق دائرة إدراك العقل وشعور الإنسان بأنه محدود الاطلاع، الأمر الذي يجعله يحتمل غالبا أن يكون قد فاته الاطلاع على بعض نكات الموقف. مظبوط الحكي. طيب اليوم جابوا طيارتين إلى الضاحية من عدة أشهر، قعدوا إخواننا أهلا طبعا بتحليل العقل والسياسية، مش أنه أنا كنت قاعد معهم، بس قطعا قعدوا قاعد اثنين ثلاثة ما بعرف، صاروا يفكروا هل نرد على الإسرائيليين أو لا، كيف يمكن الرد، ما هو مثلا فرضنا الإيجابيات وما هي السلبيات، مش هيك؟ طيب هلا هون شو يعني؟ يعني الإنسان يستكشف ضيق دائرة إدراك العقل ويستكشف أنه محدود الاطلاع عن الغيب، أنه طيب هلا جابوا الطيارتين طيارون فوق الضاحية، إذا ما بدنا الرد بكرة بيجيبونا طيارتين تانيين وعشرة وعمية طائرة بيطلعوهن فوق الضاحية كلها، بيصيروا يجيبونا طائرات كل يوم، مش هيك؟ بس من ناحية ثانية إذا ردينا يمكن راح يصير عنا مثل قضية 2006 لما أسرنا الأسيرين وقامت القيامة بلبنان وانتصر الحمد لله الشعب الشيعي بلبنان. يلا، هل الإنسان يشعر بأنه محدود الاطلاع، الأمر الذي يجعله يحتمل غالبا أن يكون قد فاته الاطلاع على بعض نكات الموقف؟ ما بيقدر الإنسان فورا إلك والله يا ناس يا عالم هجوم على الكيان الإسرائيلي، يلا إلى الهجوم، لا ما بيقدر الإنسان بهالسهولة يقولها. يجعلك عند الله، الله بيقلك هجموا هلأ على الكيان الإسرائيلي، شو كيف عم تدعي انت هيك؟ قد يكون قد فاتك الاطلاع على بعض نكات الموقف، فقد يدرك المصلحة في فعل ولكنه لا يلزم عادة بدرجتها وبمدى أهميتها وبعدم وجود أي مزاحم لها. الإنسان مش كل ساعة يعلم الغيب أبدا، ممكن تعرف ممكن ما بتعرف، وما لم يزن بكل ذلك لا يتم الاستكشاف، يعني استكشاف الحرمة الشرعية أو الوجوب الشرعي أو الاستحباب الشرعي. طيب هلا خلص الدرس هيدا هون الفقرة هيدا خلصت، بس أنه نحن شو رأينا؟ لأنه مولانا من الخطأ الكبير أن يملي الأستاذ على طلابه إملاء وكأن الطالب حائط، هيدا من الأخطاء الكبيرة، سمعني؟ بده الأستاذ يقيم الدرس ويطلب من الطلاب تقييم الدرس. هلا هيك بيعلمونا عادة، هيك بيعلمونا إنه إذا ما بتقيم الدرس أنت أيها الأستاذ وأنتم أيها الطلاب لا فائدة أبدا. يلا لا نقيم. أنا أدعي أنه هناك ملازمة بين حكمك النظري وبين حكم الشارع المقدس بنحو الاستكشاف وليس بنحو التبعية. أنا هذا اللي بدي أقوله، بنحو الاستكشاف وليس بنحو التبعية. يعني أنت اليوم لما قلت قتل الشيخ نمر باقر النمر ظلم، أنت تقول يعني عند الله هو ظلم، سمعني؟ بس بمثل الهجوم على إسرائيل ما فيك تقول لي عند الله تعالى هيك أو هيكيك. ليش؟ لأنه لم يتضح الأمر عند عقلك أنت أيها الإنسان. ممكن إيه ممكن لا، بس أنت لا تحيط بجميع النكات، نكات الموقف. على أي حال، إذا جزمت وقطعت واعتقدت جازما، نعم، فسوف تستكشف أن حكم الشرع المقدس هو هذا، لأن قاطع مثل تقول 1+1=2، يعني عند الله يساوي 2، واضح. طيب، إذا الملازمة واضحة، الملازمة بين الحكم العملي وحكم الشارع المقدس. 20 دقيقة، يعني دقيقتين ثلاثة بعد بس. يلا، الملازمة بين الحكم العملي وحكم الشارع المقدس. عرفنا أن مرجع الحكم العملي إلى الحسن والقبح، مظبوط مظبوط، وأنهما أمران واقعيان يدركهما العقل، مظبوط. ليش؟ لأنهما يستوجبان الجري العملي، هذا شيء واضح. وقبل الدخول في الحديث عن الملازمة، ينبغي يعني ملازمة بين الحكم العملي، العقل العملي، وحكم الشرع المقدس، يعني بالوجوب أو الحرمة. وقبل الدخول في الحديث عن الملازمة، ينبغي أن نقول كلمة عن واقعية هذين الأمرين. فإن جملة من الباحثين فسر الحسن والقبح بوصفهما حكمين عقلائيين، أي مجعولين، أي مجعولين من قبل العقلاء، تبعا لما يدركون من مصالح ومفاسد للنوع البشري، فما يرونه مصلحة كذلك يجعلونه حسنا، وما يرونه مفسدة كذلك يجعلونه قبيحا. آه جميل. ويميزهما عن غيرهما من التشريعات العقلائية اتفاق العقلاء عليهما وتطابقهم على تشريعهما لوضوح المصالح والمفاسد التي تدعو إلى جعلهما، لوضوح المصالح والمفاسد التي تدعو إلى جعلهما. طيب، هلا أول شيء قبل الدخول في الحديث عن الملازمة، ينبغي أن نقول كلمة عن واقعية هذين الأمرين. هذه الكلمة رناها بأصول فقه المظفر، نفس الكلمة عم بيقول أنه الحسن والقبح أمران، هيك بيقول الشيخ المظفر في كتاب أصول فقه، يقول إن الحسن والقبح، أنا عم بقول بالمعنى، إن الحسن والقبح أمران واقعيان مع غض النظر عن اعتبار العقلاء وعن إدراك العقلاء وقبول العقلاء. هما بذاتهما، الحسن حسن ذاتا والقبيح قبيح ذاتا، مع غض النظر عن اعتبار العقلاء. العقلاء يدركون ذلك لا أكثر، يعني اللبن لبن واللبن لبن والحليب حليب في ذاتها، في ذاتها. هلأ يمكن أني أدرك ذلك، يمكن أني لا أدرك ذلك، يمكن كل إنسان أعمى، يمكن إنسان مش شايف لأنه هول بعاد عنه، ولكن الحليب حليب واللبن لبن. الشيخ المظفر عم بيقول هيدا الكلام، عم بيقول الحسن حسن مع غض النظر عن إدراك العقلاء. سمع، كان عم بجاوب هو الأشاعرة يومها، لأنه كان الأشاعرة بكتاب أصول المظفر شو عم بيقولوا؟ عم بيقولوا الحسن ما حسنه الشارع، والقبيح ما استقبحه الشارع المقدس. سمع، قال له لا، الحسن حسن بذاته، لبني لبني بذاتها، العدل حسن بذاته، والظلم قبيح بذاته، مع غض النظر عن إدراك العقلاء لذلك. فرضنا عقلاء ما في هلأ بعد على الكرة الأرضية قبل نزول آدم من الجنة إلى الأرض، نظر الله تعالى إلى هذا الأمر، شو بيقول؟ بيقول لك الحسن، بيقول لك العدل حسن والظلم قبيح، وما في لا عقلاء ولا في شيء، واضح الصراحة بدها فلسفية. طيب، خليني أعلق على كلمة هون، لأنه لك سؤال. قال فإن جملة من الباحثين فسر الحسن والقبح بوصفهما حكمين عقلائيين، مظبوط، عقلائيين ولكن معقولة الحسن والقبح بوصفهما حكمين عقلائيين؟ طيب يعني قصده يدركهما العقلاء، يعني مش انه بيعتبر العقلاء انه حسن او قبيح، لا مش هيك قصده، من حيث الادراك، والا فالحسن حسن بذاته والقبيح قبيح بذاته، مع غض النظر عن وجود عقلاء على الكرة الأرضية او لا. فإن جملة من الباحثين فسر الحسن والقبح بوصفهما حكمين عقلائيين. طيب ما عندي مانع، يقولها، شو المشكلة؟ بس من باب الاستكشاف والإدراك، يعني أي مجعولين من قبل العقلاء. هلأ ما في واحد من العلماء يقول مجعولين من قبل العقلاء، ولا مرجع بالعالم قال هالكلمة هذه، ولا عالم بالعالم قال هذه الكلمة، أي مجعولين من قبل العقلاء، ما في أبدا. جب لي إياها، واللي بيجب لي إياها له هدية 100,000 ليرة، يجب لي هالجملة، أي مجعولين من قبل العقلاء. هلأ اللي بيجب لي هيدا الجملة له 100,000 ليرة مني أنا، ما في، ما حدا بيقولها أبدا. فإن جملة من الباحثين فسر الحسن والقبح بوصفهما حكمين عقلائيين، مظبوط، أي مجعولين من قبل العقلاء، مش صحيح. لا، لأن العقلاء ما بيجعلوا الحسن والقبح، مش مظبوط الحكي، ما حدا بيقول هالكلمة، هيدا من أخطاء سيد الشهيد الصدر، تبعا لما يدركون من مصالح ومفاسد للنوع البشري. مولانا الحسن والقبح لا يجعلان، يدركان ولا يجعلان، تبعا لما يدركون من مصالح ومفاسد للنوع البشري. نعم أنا أدرك المصالح والمفاسد، نعم مظبوط. فما يرونه مصلحة كذلك يجعلونه حسنا، مش مظبوط، ما في واحد بالعالم بيقول هيك أبدا. وما يرونه مفسدة كذلك يجعلونه قبيحا، مش مظبوط الحكي، ما حدا بيقول هيك بالعالم أبدا. هلا انتوا عداش، هلا عددكم جيبوا لي كلمه واحد بيقول هالكلمه هذه، ياخذ مني هديه 100,000 ليرة. يلا. ويميزهما عن غيرهما من التشريعات العقلائيه اتفاقه، ويميزهما يعني الحسن والقبيح عن غيرهما من التشريعات العقلائيه اتفاق العقلاء على الحسن والقبيح. طيب متفقين عليه، طيب مظبوط. وتطابقهم على تشريعهما مظبوط، لوضوح المصالح والمفاسد التي تدعو إلى جعل الحسن والقبح، الذي تدعو إلى جعلهما جعل الحسن والقبح. يعني لك إذا الإنسان أدرك المصلحة أو أدرك المفسدة، يعني هل هذا الإدراك يدعو إلى جعل الحسن والقبح، أو هو يدرك الحسن والقبح وبالتالي يدرك الحسن والقبح التي تدعو إلى جعلهما أو إلى إدراكهما، إلى إدراكهما مش إلى جعلهما، لأن الحسن والقبح لا يجعلان، الحسن والقبح، أنا عم بجعل الحسن والقبح، أعوذ بالله، هذا بيجي من باب الإدراك. وهذا التفسير خاطئ وجدانا وتجربة، جميل حلو هالكلمة. أما الوجدان فهو قاض بأن قبح الظلم ثابت بقطع النظر عن جعل أي جاعل. الله أكبر، ممتاز، هيدي الكلمة الصح. وهذا التفسير خاطئ وجدانا وتجربة، أما الوجدان فهو قاض بأن قبح الظلم ثابت بقطع النظر عن جعل أي جاعل كأمكان الممكن. يا عين، هيدا الكلام الكنز، هيدا الكلام الصح، بقطع النظر عن جعل أي جاعل، ما في شيء اسمه جعل يا مولانا، شو الحكي هذا، راح يفوتنا بالحيطان كان السيد الشهيد. يلا منيحة منيح اللي قال هالكلمة. وأما التجربة فلأن الملحوظ خارجيا عدم تبعية الحسن والقبح للمصالح والمفاسد. مظبوط الحكي. وأما أصدف الخارج يعني أصدف التجربة الخارج. فلأن الملحوظ خارجيان عدم تبعية الحسن والقبح للمصالح والمفاسد. مظبوط أبدا كلام صح. فقد تكون المصلحة في القبيح كالكذب أكثر من المفسدة فيه. نعم لإنقاذ المؤمن. جاءك سلطان جائر قال الفلان زيد عندكم بالبيت، إذا بتقله إيه بده يأخذه ويقتله، طبعا ما بتصير تقله. فقد تكون المصلحة في القبيح يعني في الكذب أكثر من المفسدة فيه. نعم نعم لإنقاذ المؤمن، ومع هذا يتفق العقلاء على قبحه. مظبوط على قبح الصدق في هكذا حاله. مظبوط يتفق العقلاء على قبحه. طيب لا، بمثالنا يتفق العقلاء على قبح الكذب. الكذب بذاته، هلا عند السيد الشهيد انا ما بحب هالانشاء هيدا، انه ومع هذا يتفق العقلاء على قبح الكذب لانقاذ المؤمن، مش حلوه، تعبير مش حلو. يعني انت لما تقول لي الكذب لانقاذ المؤمن قبيح، مش حلوه هالكلمه. لا، ومع هذا يتفق العقلاء على عدم قبحه، مش حلوة هالكلمة. ومع هذا يتفق العقلاء على قبح الكذب لإنقاذ المؤمن. طب ما أنت عم تقول قد تكون المصلحة في القبيح كالكذب أكثر من المفسدة فيه لإنقاذ المؤمن، ومع هذا يتفق العقلاء على قبح الكذب لإنقاذ المؤمن. لكن كيف تكون المصلحة أكبر من المفسدة؟ لا مولانا كلام غلط. فقتل إنسان لأجل استخراج دواء مخصوص من قلبه. لكن لحتى أنقذ السيد الشهيد من الخطأ عم بيقول السيد الشهيد فقد تكون المصلحة في القبيح. غير المثال لحتى نصحح له كلامه. المثال اللي عطاه السيد الشهيد غير مثال الصدق والكذب. فقتل إنسان لأجل استخراج دواء مخصوص من قلبه يتم به إنقاذ إنسانين من الموت أو ثلاثة أو عشرة، إذا لوحظ من زاوية المصالح والمفاسد فقط، فالمصلحة أكبر من المفسدة، لأنك عم تنقذ مرجع وعلماء دين 5 10 20 بشخص واحد. ومع هذا لا يشك أحد في أن هذا ظلم وقبيح عقلا. مظبوط الحكي. فالحسن والقبح إذن ليسا تابعين للمصالح والمفاسد بصورة بحتة. طيب نحن مش حاطين حرف الواو للمصالح والمفاسد. طيب فالحسن والقبح إذن ليسا تابعين للمصالح والمفاسد بصورة بحتة. مظبوط. بل لهما واقعية تلتقي مع، يعني لهما أزل الحسن والقبح، لهما واقعية تلتقي مع المصالح والمفاسد في كثير من الأحيان وتختلف معها أحيانا. سميع، قد يكون هناك مصلحة لكن لا تكون حسنة، مثل ما قلنا بهذا المثال قتل إنسان لإنقاذ 2 أو 5 أو 10. خلاص لحد هون اليوم كافي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد. Not for her lean.